أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمع بيننا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد، فما زلنا وإياكم نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وكنا في الحلقات الماضية نعيش مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا أن الله تبارك وتعالى ما فرض علينا الصيام ليتعب أبداننا، ولا ليرهق أجسادنا، ولا ليعذب أرواحنا، إنما فرضه تبارك وتعالى لحكم جليلة وغايات نبيلة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله تبارك وتعالى جعل الصيام ركنا من أركان هذا الدين، وجعله فريضة من فرائده تبارك وتعالى، وألزم الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يصوموا شهر رمضان من كل عام. والله عز وجل لما فرض الصيام في هذا الشهر الكريم، وهو شهر الرحمات والبركات والخيرات والنفحات والحسنات، شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا، فيه الجنان تفتحت لقدومه، والحور فيه تزينت تزيينا، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودع المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده، متبتلا لإلهه تبتيلا. شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا، فاجهد عساك تنالها فيما بقي، بالجد واحذر أن تكون غفولا. لما فرض الله عز وجل علينا الصيام أراد بنا الخير والبر والرحمة والفضائل كلها سبحانه وتعالى. وحينما نتأمل في حكمة الله عز وجل نجد أنه سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الخلق على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأنبياء على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض. وهذه حكمة الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ففضل الله عز وجل بعض الشهور على بعض، كما فضل رمضان على غيره من شهور العام، وفضل بعض الأيام على بعض، كما فضل يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة على بقية أيام العام. وفضل الله تبارك وتعالى بعض الليالي على بعض، كليلة القدر، قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، وكذلك العشر الأواخر من رمضان. وفضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل مكة والمدينة وبيت المقدس على غيرها من أرض الله الواسعة، وفضل الله تبارك وتعالى بعض الخلق على بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال تبارك وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، وفضل الله عز وجل بعض الأنبياء على بعض، فقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن يفضل بعض الخلق وبعض الأيام وبعض الليالي وبعض الأماكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وشهر رمضان فضله الله عز وجل على شهور العام، وجعله فرصة لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، كما قال عز وجل بعد أن فرض الصيام وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال أياما معدودات، أياما معدودات، ومعدودات صفة للأيام، وهي جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، فحينما يقول معدودات يعني أيام قليلة، لأن أيام رمضان 29 يوما أو 30 لا تزيد عن ذلك ولا تنقص بأي حال من الأحوال، لكن هذه الأيام مع قلتها فيها من الفضل ما فيها، وفيها من الخير ما فيها، وفيها من البركة ما فيها، وفيها من النور ما فيها، ولذلك هي فرصة وغنيمة، فرصة يجب أن نغتنمها، لا تمر عليك هذه الأيام دون أن تغتنم منها، لأن الفضائل التي رتبها الله عز وجل على صيام هذا الشهر وقيامه لا تعد ولا تحصى، ولذلك نحن نريد أن نقف مع هذه الفضائل بعض الوقفات حتى نتعلم وحتى نعرف قيمة هذا الشهر الفضيل. فمثلا حينما يكون رمضان أيام معدودة وفرصة، هذه الفرصة يجب أن تغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، إذا ظفرت يداك فلا تقصر، فإن الدهر عادته يخون. إذا كان الله عز وجل قد مد في عمرك وأبقاك حتى أدركت رمضان، هذه نعمة، غيرك يعني لو سألنا سؤال أكل الناس الذين صاموا رمضان في العام الماضي سيصومون هذا العام؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن هناك خلق كثيرون ماتوا قبل أن يدركوا رمضان، وأنت قد مد الله تبارك وتعالى في عمرك وأبقاك واصطفاك وحباك وأعطاك ما لم يعطه إلى غيرك، وهذه نعمة من نعم الله، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأنت قد طال عمرك وأدركت رمضان، هذه فرصة لا تضيعها ولا تفوتها، بل اغتنم هذه الأيام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدال. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، تأمل كده، اجلس مع نفسك كده وتأمل، ها؟ هل كل الذين صاموا العام الماضي سيصومون هذا العام؟ ستذكر فلانا وفلانا وفلانا وفلانة، هؤلاء صاموا معنا العام الماضي، لكن ما مد الله تبارك وتعالى في أعمارهم ليدركوا رمضان من هذا العام، وأنت قد مد الله في عمرك، أليست هذه فرصة؟ فرصة كبيرة، ولذلك يجب عليك أن تغتنم هذه الفرصة. ولذلك روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلين كان قد أسلما سويا يعني في وقت واحد، لكن أحدهما استشهد قبل الآخر بعام. يقول طلحة بن عبيد الله فرأيتهما في الجنة، يعني رأى كليهما في الجنة، لكنه رأى منزلة المؤخر أعلى شأنا من منزلة الشهيد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال يعني نعرف أن الشهيد له منزلة كبيرة عند الله عز وجل، لكن يا رسول الله رأيت الذي تأخر من هذين الرجلين الذين أسلما في وقت واحد ومات أحدهما قبل الآخر بعام، لكن الذي مات أولا كان شهيدا، والذي مات بعد ذلك لم يمت في الحرب ولا في القتال. فقال لكني رأيت هذا المؤخر منزلته في الجنة أعلى من منزلة الأول، فلماذا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا من الركعات؟ فإن ما بينهما من الأجر أبعد مما بين السماء والأرض. ما بينهما من الأجر أبعد مما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن كأنك لما تأخرت السنة تشوف بقى كم فيها من الصلوات، وكم فيها من الركعات، وكم فيها من الصيام، وكم فيها من الدعاء، وكم فيها من التسبيح، وكم فيها من التهليل، وكم فيها من قراءة القرآن، إن كنت قد اغتنمت هذه الأيام في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقول: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكان عبد الله بن مسعود يقول: أنا ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله، انتهى خلاص، هنا توقف العمل. يعني طويت صحيفة الحسنات وطويت صحيفة السيئات، فلا زيادة في هذه ولا نقصان في تلك، انتهى كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل يستطيع هذا الإنسان أن يزيد من حسناته حسنة؟ لا. أو هل يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة؟ لا، إلا ما كان يعني ما قدمه في الدنيا من عمل صالح، أو من ولد صالح يدعو له، أو إذا كان تقدم بشيء من الأعمال التي سينتفع بها بعد موته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن هناك أناس يقفون بين الجنة والنار على منطقة تسمى في مكان يسمى الأعراب بين الجنة والنار. هؤلاء الناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو زادت حسناتهم حسنة لدخلوا الجنة، لو زادت حسنة واحدة. طب الحسنة دي كم تكلفك؟ كم تأخذ منك من الوقت أو من الجهد أو من العمل؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: أيعجز أحدكم عن أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 خطيئة. يبقى أنت تستطيع أن تجمع، لو كنت مشغولا بالحسنات زي ما احنا مشغول بالدنانير والدراهم والجنيهات، لو أنت مشغول بجمع الحسنات كما أنت مشغول بجمع الجنيهات في الدنيا وجمع الدراهم وجمع الدنانير، لو كنت مشغولا بذلك لجمعت الكثير من الحسنات، التسبيح والتهليل والتكبير. وذلك لسانك هذا لماذا لا توظفه؟ لماذا لا توظفه في طاعة الله عز وجل وأنت قائم وأنت جالس وأنت ماشي وأنت ذاهب في كل وضع وفي كل حال؟ يعني استثمر كل دقيقة في طاعة الله تبارك وتعالى، ستنتفع بها في الدنيا وتنتفع بها في الآخرة، ولا تكون من أهل الأعراف، فتستطيع بأعمال بسيطة يسيرة. يعني المرأة التي سقت كلبا وهي بغي بغي إسرائيل فعلت فعل بسيط جدا، اطلع الله تبارك وتعالى عليها فغفر لها وأدخل الجنة. الرجل الذي نحى غصن شجرة كان يؤذي المسلمين، اطلع الله تبارك وتعالى عليه وغفر له وأدخله الجنة. أعمال يسيرة قليلة، لكن المهم أن تستثمر وأن تعمل. فإذا كنت في شهر البركات والرحمات والخيرات والصدقات والحسنات، فلا تمر عليك هذه الأيام دون أن تخرج منها وقد غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
الذي أنزل فيه القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نتحدث عن فضائل هذا الشهر الفضيل، وقلنا أنه غنيمة باردة أرسلها الله تبارك وتعالى إلينا، وعلى كل عاقل فينا أن يغتنمها وأن يستثمرها وأن يخرج من هذا الشهر الفضيل وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل اختص هذا الشهر بفضائل عديدة، نذكر بعضا من هذه الفضائل. منها أن الله عز وجل اختصه دون سائر الشهور العام فأنزل فيه كل الكتب السماوية. يعني حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا تظن أن القرآن فقط هو الذي نزل في رمضان، لا، بل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل هذه الكتب السماوية التي ربطت السماء بالأرض نزلت في رمضان. ولماذا رمضان؟ لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا هذا الشهر له منزلة عجيبة وعظيمة وكبيرة عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 مضت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. هذا يدل بنص هذا الحديث الصحيح أن كل الكتب السماوية أنزلها الله تبارك وتعالى في رمضان. كذلك كان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل عام مرة ليدارسه القرآن. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل على النبي مرتين ليدارسه القرآن. يعني كان النبي يقرأ وجبريل يستمع، النبي يقرأ وجبريل يستمع. لماذا اختار جبريل عليه السلام رمضان دون غيره من شهور العام؟ لأن له منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى ليست لغيره من الشهور. كذلك إذا جاء رمضان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونادى مناد، كأنه يهيئ لك الجو، صفدت الشياطين ومرت الجن، فتحت أبواب الجنان لاستقبال الناس الطائعين العاملين الصائمين القائمين الذاكرين التالين لكتاب الله تبارك وتعالى المتصدقين والمنفقين، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، غلقت من رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل. ثم ينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، هذا أوان الخير، هذا شهر البركات والرحمات، هذا شهر القرآن، هذا شهر الصدقات، هذا شهر العمل الصالح. إذا لم تفعل في رمضان فمتى ستفعل؟ إذا لم تصلي في رمضان متى ستصلي؟ إذا لم تقرأ القرآن في رمضان فمتى ستقرأه؟ إذا لم تتصدق في رمضان متى ستتصدق؟ إذا لم تبر أرحامك في رمضان وتصل أرحامك في رمضان فمتى ستفعل؟ إذا لم تفعل الخير في رمضان فمتى ستفعله؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واطلب القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف من صار من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاص من الدان. ما هو أنت برضه ليك نهاية، أنت ليك نهاية، كما قال الشاعر: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب،
والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيهما تعد وتحسب. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت سائر إلى لقاء الله عز وجل. يعني لو نظرت في عقارب الساعة التي تدور، اعلم أن هذه العقارب تقصر عمرك، كلما دارت كلما قربتك من النهاية، لأن نقطة النهاية ثابتة وأنت سائر إليها. ولذلك لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني اعلم أنك منذ أن نزلت من بطن أمك وأنت قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، واعلم بأنك أقرب لما أنت مقبل عليه مما أنت مدبر عنه. يقول له اعلم أنك منذ أن نزلت من بطن أمك، من يوم نزلت من بطن أمك وأنت قد استدبرت الدنيا، جعلت الدنيا ورا ظهرك واستقبلت الآخرة، لأن أنت ماشي 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 رايح فين بقى؟ ها؟ أنت الآن بتسيب الدنيا وراك ورايح للآخرة، كده ولا الكلام ده مش مضبوط؟ أنت سائر إلى لقاء الله عز وجل. وبعدين زي ما قال فضيل بن عياض، بيسأل واحد مرة بيقول له: كم عمرك يا عماه؟ رجل كبير في السن كده، فبيسأله: كم عمرك يا عماه؟ قال: 60 عاما. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل. فقالك 60 سنة وانت ماشي في السكة دي، خلاص اقتربت. والنبي يقول: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وأقلهم من يتجاوز ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا بين 60 والسبعين، يعني خلاص انتهى. فالرجل قال له: إن لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا كان بيقول لي انت خلاص اقتربت من الآخرة، فنحن جميعا إلى الله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف معناها؟ عارف معنى الكلمة دي؟ قال: نعم، أعلم أني له عبد وأني إليه راجع. قال: فإذا كنت قد علمت أنك له عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنك بين يديه موقوف ومسؤول، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. قال: فما الحيلة؟ أعمل إيه في المشكلة الكبيرة اللي أنت بتحاول تصورها لي؟ ماذا أفعل فيها؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يبقى أحسن فيما بقي إذا كان الإنسان قد. ولذلك يجب أن نجدد التوبة يا أخوان، يجب في رمضان أن نجدد التوبة لله عز وجل. إذا كان عندنا ذنوب ومعاصي ومخالفات وآثام ومشاكل وبلاوي وأمور كثيرة جدا، وكل كما قال النبي: كل بني آدم خطاء، مفيش حد فينا لا يخطئ، كل يخطئ، لكن فرصة في 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 هذه الأوقات وفي هذه المواسم للطاعات، فرصة أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن نتوب وأن ننوب وأن نرجع. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر خلاص يا أخي، أما كفى ما قد فات أقصر، لكن عد الله تبارك وتعالى. يبقى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الذي يتوب من ذنبه كأنه ما فعل ذنبا. وهذه برحمة الله عز وجل، من رحمة الله، ليس كبني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. شايف؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا، كان التوبة عندهم الذين لم يعبدوا العجل أمروا بأن يقتلوا من عبدوا العجل. شايف التوبة صعبة إزاي؟ لكن أنت بالنسبة لك توفر الأربع شروط، خلاص انتهى كل شيء. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأن شيء لم يكن. تأمل الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كان النبي يقول كل بني آدم خطاء، وشوف كلمة خطاء دي، خطاء دي صيغة مبالغة، يعني كثير الخطأ. ولذلك القرآن يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كل إنسان نفسه تأمر بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لما تتأمل الآية دي، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه جملة اسمية، وبعدين الجملة الاسمية لها من التوكيد ما ليس الجملة الفعلية، وأكدها الله بإن التي تفيد التوكيد والنصب. إن النفس، وبعدين قال لأمارة، اللام دي لام التوكيد أيضا، اللام دي لام التوكيد، وبعدين وما قالش آمرة، قال أمارة. يعني إيه؟ يعني كثيرة الأمر، على طول بتأمرك على طول، أنت في جهاد معها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى أنت في مقاومة وفي جهاد دائم، والجهاد هنا المقصود بجهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا كان الإنسان أخطأ فيما قبل رمضان، فالآن هنا فرصة كبيرة جدا أن تتوب وأن تنوب وأن تخرج من رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. وبعدين لماذا تتوب؟ لأنك لا تدري هل ستدرك رمضان مرة أخرى، لا تدري متى ستلقى الله، لا تدري كيف ستكون النهاية، فهذه فرصة. وكما قلنا إذا هبت رياحك فاغتنمها، فرصة، إياك أن تضيع هذه الفرصة. ورمضان من أعظم ومن أجل فرص الفرص التي وهبها الله تبارك وتعالى لعباده. كذلك هذا الشهر من النعم الجليلة العظيمة الكبيرة فيه أن الله يرتب على صيامه وقيامه أن يغفر للعبد فيه ذنوبه 3 مرات. شايف؟ جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شايف؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بأن الله أمر، بأن الله تبارك وتعالى كتب، بأن الله فرض، لأن في الآيات التي نتناولها أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. يعني كتب فرض، هذا فرض وحكم وقضاء وإلزام من الله عز وجل لعباده، لا خيار لك فيه، ما دمت قادرا على الصيام لابد أن تصوم إلا إذا كان لك عذر، ده أمر آخر، لكن إن كنت قادرا إذا لابد أن تصوم. كتب عليكم الصيام، وما كتبه الله عز وجل كما قلنا ليتعب أبداننا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، إنما فرضه لحكم، حنتعرض لكثير إن شاء الله من هذه الحكم ونقف عليها ونستفيد حتى نعلم، نحاول نتدبر لماذا فرض الله عز وجل علينا الصيام. إذا حينما يقول الله تبارك وتعالى، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرض، وبعدين ما دمت أنت من أهل الإيمان، لأنه صدر الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، مش كده؟ يبقى أنت من أهل الإيمان، والله تبارك وتعالى خاطبك بهذه الصفة بوصف الإيمان، عليك أن تمتثل وتصوم إيمانا، أي اعتقادا بأن الله كتب وفرض وقضى بذلك. وبعدين واحتسابا، احتسابا أي احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، احتسابا للأجر، يعني تصوم وأنت تعلم أن الله لن يضيع تعبك ولا صيامك ولا ظمأك ولا جوعك ولا نصبك ولا قيامك ولا قراءتك للقرآن، إنما كل هذا مستر ومكتوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مهما تعمل من شيء من خير ستراه عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله تبارك وتعالى رتب على صيام رمضان وقيامه أن يغفر للعبد ذنوبه فيه 3 مرات. وللحديث بقية في الحلقات القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني دائما بكم على خير، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة، وأن يعيننا في شهر رمضان على الصيام والقيام والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوري